جمعها قبل ساعة. الحالة الثانية التي يباح فيها الطلاق أن يطلقها إيش؟ في طهر لم يجامعها فيه. في طهر لم يجامعها فيه. لكن يستثنى من ذلك من لم يدخل بها، فله أن يطلقها ولو كانت حائضا. نقول أو في طهر جامعها فيه. ليش ما نقول؟ يعني قلنا لم يدخل بها، فلو طلق امرأته وهي حائض ولكنه لم يدخل بها فالطلاق واقع وليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولهذا لو أن الإنسان طلق امرأته التي لم يدخل بها، طلقها في الساعة 12 ظهرا، وخطبها الإنسان في الساعة 1 وتزوجها، ما حكم النكاح؟ صحيح؟ توهم طلق زوجها الأول. نعم نقول صحيح، لأنه لا عدة لها، والمحرم النكاح في العدة، وهذه غير معتدة الآن. واضح يا جماعة؟ إذن فيجوز أن يعقد عليها ولو بعد 5 دقائق أو أقل من طلاق الأول. يعني لو فرض أن الكاتب يكتب طلاق الأول ثم يعقد الثاني في نفس اللحظة، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإنه ليس عليها عدة، وحينئذ تحل للأزواج. وهذه مسائل يجب على الإنسان أن يعتني بها، أن يعتني بها ويعرفها، وأن لا يخرج من النكاح إلا بحسب الحدود الشرعية. لأن الله تعالى لما ذكر الطلاق قال: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أظن بعد الأذان نجعلها أسئلة حتى يكون نستوعب وقت أكثر، فنبدأ الآن بالأسئلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. بسم الله الرحيم. يقول السائل: فضيلة الوالد، تفطرت الأكباد بما حصل لإخواننا في البوسنة مما ذكرت، ويزداد الألم ونحن نسمع ما ذكرت أيضا من هذه المخالفات في الزواجات، فكيف تكون هذه الحالة؟ أليس من الواجب أن يعلن أهل الإسلام خصوصا أهل هذه الجزيرة أن يعلنوا حالة التخفيف من هذه الكماليات والإسراف، ويقتصروا على الحاجات ويصرف الزائد لإخواننا هناك؟ ألم يمتنع عمر رضي الله عنه عن اللحم في عام المجاعة؟ فهل من مسمع وهل من مناد؟ نفع الله بك. الذي أرى كما قال الأخ أنه في مقابل هذه المحنة العظيمة التي يكاد يذوب القلب منها من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، أن نقتصر على الحاجيات، وأن نجعل ما فضل من هذه الموائد وهذه المهور وغيرها لإخواننا هناك، وإننا إن شاء الله تعالى واثقون من الفرج، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما أصاب إخواننا تكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم. وهذا وإن كان والله يهمنا جدا، أيضا يهمنا أكثر وأكثر أن تكون بلاد إسلامية ينادى فيها بالأذان ويدرس فيها كلام الرحمن، ينادى فيها بعد ذلك بالصلبان والنواقيس وقراءة الكتب المنسوخة المحرفة المبدلة، وإخوانهم من النصارى في الشرق والغرب يطبلون وراء هذا،
ويفرحون به ويريدون أن يقضوا على الأمة الإسلامية ولا سيما هناك في عقر دارها. ولكننا نقول نسأل الله القوي العزيز أن يبدل قوتهم ضعفا وعزتهم ذلا وأن يقر عيوننا بخذلانهم وانتصار إخواننا.
فضيلة الوالد، ما هي السنة للزوج والزوجة في ليلة الزواج؟ أرجو ذكر الدعاء والعمل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لنهدي هذا الشريط على الزوجين، نفع الله بك.
نعم. مما ينبغي العناية به ليلة الدخول على المرأة أن يدخل الإنسان إليها بحال انخفاض خفض الجناح لها وإناسها، لأنها في تلك الساعة سيكون عندها هيبة ورهبة وخوف، ويأخذ بناصيتها ويدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يقول ذلك جهرا إلا أن يخاف أن تتروع المرأة وأن تقول: ما هذا؟ وهل في شر؟ فإذا خاف ذلك يكفي أن يضع يده على ناصيتها ويدعو بهذا الدعاء سرا. ثانيا، عند إتيان الإنسان أهله يقول ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذا من أسباب صلاح الأولاد، وهو سبب بسيط: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كذلك مما ينبغي فهمه ومعرفته أنه إذا حصل الجماع وإن لم يحصل إنزال وجب الغسل على الطرفين، خلافا لما يظنه بعض الناس أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، فإن هذا ظن خطأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وعلى هذا فيجب الغسل بأحد أمرين: إما بالإنزال وإما بالجماع. فالإنزال إذا حصل سواء بتقبيل أو ضم أو نظر لشهوة أو محادثة أو بأي سبب وجب فيه الغسل، والجماع إذا حصل وإن لم ينزل يجب الغسل. وكم من أناس سألونا قالوا إنهم كانوا لا يغتسلون إذا جامعوا بدون غسل، وقد مضى أشهر على هذا الحال. وسبب ذلك أن المتزوج لا يسأل ما الذي ينبغي في حال الزواج ولا ما الذي يجب عليه، وأن كثيرا من الناس أيضا لا يبثون مثل هذه المعلومات في أوساط الشباب. كذلك مما يجب التفطن له أن بعض الأزواج هداهم الله لا يصلون صلاة الفجر، إما أن لا يصلوها إلا إذا ارتفعت الشمس وقاموا من النوم، أو يصلونها لكن في آخر الوقت وليس مع الجماعة. وهل هذا من شكر نعمة الله؟ عجيب، لا، من شكر نعمة الله أن تقوم بطاعته. يقول بعض الناس: أنا إذا خرجت وصلي الفجر مع الجماعة قالوا الشكوى إلى الله: هذا الرجل ما رغب في زوجته، لو رغب ما صلى الفجر. وش هذه القاعدة؟ قاعدة فاسدة. بل إذا صلى الفجر هذا دليل على رغبته فيها وأنه شكر نعمة الله عز وجل على ما أعطاه من هذه المرأة الصالحة. فالواجب أن يصلي الزوج صلاة الفجر مع الجماعة ثم يرجع ويبقى إلى الظهر ما في مانع. أما أن يدع صلاة الجماعة بدون عذر شرعي، قال بعض الناس إن بعض العلماء قال يعذر بترك الجماعة من ينتظر زف المرأة إليه بترك الجماعة. قلنا أولا هل أقوال العلماء حجة يحتج بها أو يحتج لها؟ الثاني يحتج لها. ثانيا الذين قالوا هذا من العلماء إنما يتحدثون عن أمر كانوا عليه، وهو أن الرجل هو الذي يستقبل الزوجة وليس الزوجة التي تستقبل الرجل، فيقال للرجل اجلس في مكانك في بيتك ونحن نزف إليك المرأة. طبعا ينتظر يعذر بترك الجماعة، لأنه لو ذهبوا صلى الجماعة وين قلبه؟ قلبه ينتظر الزوجة في البيت فهو معذور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام، وكان ابن عمر يسمع الإمام يقرأ وهو يتأشر لا يقوم من الصلاة حتى يكمل، إذا كان هذا فالذي ينتظر زف الزوجة إليه أشد شغلا والعذر واضح. أما هنا يعني أما عصرنا الآن فمن الذي يزف؟ نعم الزوج. عندنا ما نعد كان بلاد أخرى ما ندري، الزوج هو الذي يأتي إلى الزوجة في مكانه والأمر بيده، فلا يعذر بترك الجماعة.
يقول فضيلة الشيخ رأيت في هذا اليوم أن بعض إخوان الطلاب تحلقوا حول الحلقة قبل أن يأتوا براتبة المغرب، فهل من توجيه لغير المسافرين خصوصا وأنهم قدوة؟
نعم الذين تحلقوا قبل أن يصلوا سنة المغرب غالبهم مسافرون جاءوا إلى هذه البلدة مدة الإجازة فقط، والمسافر ليس من السنة أن يصلي راتبة المغرب. والذين تقدموا وهم غير مسافرين لعلهم قالوا إننا إذا قربنا من المعلم أو من الشيخ صار أحضر لقلوبنا، وطلب العلم أفضل من الراتبة. يعني لو تعارض أن يصلي الإنسان الراتبة أو يطلب العلم قلنا طلب العلم أفضل، لكننا لا نوافقهم على هذا، وإن تعللوا بهذه العلة فهي علة عليلة. فنقول صلوا الراتبة، ونحن الآن في هذا الوقت القريب من المعلم أو الشيخ والبعيد على حد سواء، مكبر الصوت موجود ويمكن أن تسمعه وأنت في أقصى المسجد كما يسمعه من كان عند ركبة المعلم. ولعل التفريط مني أي أنا حيث لم أنبه بمكبر الصوت أنه أن اللقاء سيكون بعد سنة المغرب، لأني نبهت على ذلك بقولي بدون واسطة المكبر، ولعل بعض الإخوة لم يسمع.
يقول فضيلة الشيخ هل صلاة ركعتين في ليلة الزواج أمام المرأة سواء أمام المرأة سواء من الرجل أو المرأة سنة؟
هذه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم حيث صلى حين دخل على أهله أو دخلوا عليه صلى ركعتين، لكنني لا أعلم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من المعلوم يا فضيلة الشيخ أن النساء ضعيفات عقل، فإذا اختارت المرأة رجلا غير صالح وكان الرجل الذي اختاره الوالد رجل صالح، فهل يؤخذ برأيها أم تجبر على من أراد والدها؟
أما جبرها على من أراد والدها فإنه لا يجوز، حتى وإن كان صالحاً. وأما تزويجها بمن لا يرضى دينه ولا خلقه فلا يجوز أيضاً، ولوليها أن يمنعها وأن يقول لا أزوجك من هذا الرجل الذي تريدينه إذا كان غير كفء في دينه ولا خلقه. فإن قال قائل لو أصرت البنت على أن لا تتزوج إلا هذا الرجل، نقول نتركه لا نزوجه، وليس علينا مثلها شيء. نعم لو أن الإنسان خاف مفسده وهو أن يحصل بينها وبين هذا الخاطب فتنة تنافي العفة، وليس في الرجل شيء يقدح في الدين، غاية ما هنالك مثل أنه سيء الخلق وهي صابر تصبر على سوء خلقه، فربما يقول في هذه الحال تزوج. نعم.
فضيلة الشيخ سلمك الله، عندنا يقول في القبيلة الأب يأخذ المهر كاملا وهو ما يقارب 130,000 ريال، ولا يعطي البنت منه شيئا اللهم إلا الذهب ويأخذ الباقي. السؤال: إذا علم هذا الرجل بأن هذا المهر ليس حلالا له، فماذا يعمل الآن وقد مضى على الزواج سنوات كثيرة؟
أقول جزاه الله خيرا على هذا السؤال، والرجوع إلى الحق أحق، والتوبة بعد الذنب تجبه ولا تدع له أثرا. وربما كان الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل فعل الذنب. فنقول لهذا الأخ نسأل الله يعينه على رد ما كان حراما عليه. والطريق إلى ذلك سهل، أن يقول لابنته الآن: يا بني لك علي ما أخذت من المهر، فهل تسمحين به؟ إن قالت نعم برئت ذمتك. والغالب أنها ستقول نعم، لا سيما إذا كان أبوها فقيرا. وإن قالت لا فهو حق. لكننا نشير على البنت أنه إذا حصل مثل هذه الحال أن تسمح عن أبيها وأن تبرئه، لا سيما إذا كان فقيرا وهي ليست في حاجة إلى ذلك. بل إذا كان فقيرا ولو كانت في حاجة فإنها لا تلزمه بأن يسلم لها المهر وهو لا يستطيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من الأمور التي نحب أن تنبه إليها أو عليها البطاقات التي يدعى بها الناس للزواج، حيث يصل بعض أسعارها إلى 5 ريالات.
كم؟
إلى 5 ريالات البطاقة وترمى، فهل من تحذير منها خصوصا مع وجود البديل النافع الباقي البديل الذي لا إسراف فيه؟ وأعرض عليكم وفقكم الله من ذلك كتابة الدعوة على ظهر رسالة علمية فيها بعض المخالفات الشرعية أو الآداب الإسلامية لينشر الله بها الخير. ثانيا: شريط إسلامي يهدي الله به وينفع يكتب على غلافه تلك الدعوة. ثالثا: استعمال أوراق مصورة مكتوبة بالكمبيوتر لا تكلف شيئا يذكر، فهل من دعوة للحد من هذا الإسراف؟
والله أنا أؤيد الدعوة لها لترك هذا السرف، وأرى أن بذل المال الكثير لمجرد دعوة قد يجيب الداء المدعو وقد لا يجيب، ومالها كما قال الأخ السائل إلى رميها في الأسواق. فأقول إن هذا من التبذير الواضح الذي نهى الله عنه، فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما اقتراحه بأن تكون الدعوة في بطاقة وفي ظهرها كلمات مأثورة موجهة نافعة، فهذا طيب وليت هذا يفعل، لكن تكون أوراق عادية. والاقتراح الثاني أيضا أن يكون بصحبة البطاقة أشرطة مفيدة، فهذا أيضا طيب. وقد وقع هذا في في العام الماضي وما قبله رأينا كثيرا من الدعوات التي تعطى الناس يكون فيها أشهر، وهذا خير، ونعين عليه أيضا بقدر ما نستطيع. فلو أن الناس فعلوا ذلك لكانت هذه دعوة إلى الوليمة ودعوة إلى الشريعة، فتجمع بين الحسنين. نعم.
جرت العادة.
أما الثالث وهو أن تكون أوراق مصورة فهذا أيضا طيب، لا يكلف كثيرا وينفع. نعم.
جرت العادة هنا أن تعطى الأم شيئا من المال أو الذهب دون اشتراط، دون اشتراط على الخاطب، ولكنه حسب العرف، فهل يجوز للأم أخذ ذلك؟
جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان قبل عقد النكاح فهو للبنت وليس لأحد حق فيه، لا الأم ولا الأب، وما كان بعد عقد النكاح فإنه لا حرج أن يكرم الرجل على ابنته أو أخته وكذلك المرأة، فيقال إن أهدي إليهم بعد عقد النكاح فلا بأس، وأما قبل العقد فيكون للبنت. نعم.
يقول: انتشر عندنا أن الزوج إذا مات يتزوج الزوجة بعده أخوه كأنه ورثها، فلا يستأذن من الزوجة، ويعللون ذلك بألا يفقد أولاده من يقوم برعايتهم، فهل في هذا صلة في الدين؟
نعم. أما تزويجها كرها فهو حرام ولا يصح، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأما إذا كان برضا الطرفين فإنه حسن، لأن كون أولاد الرجل تحت رعاية أخيه خير من كونهم تحت رعاية رجل أجنبي، فهذا هو التفصيل في هذا المسألة. إن أكرهت المرأة فلا، وأما إذا كان بالاختيار والرضا فهذا حسن طيب.
يقول فضيلة الشيخ: أسأل الله أن يجمعنا وإياك في دار كرامتك.
آمين.
أرجو إجابة على هذا السؤال: ما معنى المبيت الواجب للزوجة؟
ما
معنى المبيت الواجب للزوجة؟ هل بالفراش أم بالغرفة أم بالمنزل؟
هذا يختلف باختلاف العادات، لأن الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف، لكن قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يدل على أن من تمام العشرة أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا بأس أحياناً أن ينام على سرير وحده أو في فراش واحد وحده، وإلا في الأصل أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أعرض لكم بعض المخالفات في الزواج. أولاً، ظهر عند النساء لبس المفتوح من الثياب يصف،
ولا عند النساء؟
لا، عند النساء ظهر في اللباس عند النساء لبس المفتوح إلى الفخذين، بل أحياناً إلى الظهر. ثانياً، حضور الزواج الذي فيه طقاقات يغنين بأغاني المطربين. ثالثاً، لبس العروسة ليلة الزواج تلبس ثوباً بقيمة 5000 ريال أو 4000 ريال لا تلبسه في العمر إلا مرة.
نبدأ من الأول. لبس النساء للباس المفتوح يعني أن المرأة تكون كاسية عارية، والمرأة الكاسية العارية قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عنها: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فهي صفة من صفات نساء أهل النار والعياذ بالله. والمرأة مأمورة بالحشمة في الثياب، ولهذا نقول الأفضل أن يكون الثوب الأعلى الذي فوق السراويل قميصا، يعني لا تنفرد إحدى الرجلين عن الأخرى حتى تبتعد عن كونها عارية كاسية. وأما الثاني وهو
حضور الطقاقات التي يغنين بأغاني،
نعم، حضور الطقاقات التي يغنين بأغاني المطربين، هذا غلط. الأغاني المشروعة أو المباحة هي الأغاني التي ليست هابطة، أغاني منشطة تدل على الفرح والسرور، مثل ما جاء في الحديث أتيناكم فحيانا وحياكم، أو كلمات النحو. وأما الثالث وهي لبس المرأة المتزوجة ثوبا تقدر قيمته ب5000 لا تلبسه إلا تلك الليلة، فهذا من الإسراف، وهذا إلى التحريم أقرب منه إلى الإباحة. فنسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير.
يقول فضيلة الوالد الشيخ،
انتهينا من النكاح،
سم، هذا موضوع بعيد عن النكاح. يقول فضيلة الشيخ: المجاهر بالفسق والمعصية ومن يحذر من شره ويخاف من خطره لا غيبة له، سبق أن قررتم ذلك لنا،
نعم.
يقول: وقد حذرتم حفظكم الله من السفر إلى بلاد الكفر في خطبة يوم الجمعة، ولكن أبواب الشر التي تدخل في كل بيت تدعو إلى مخالفة شرع الله ومخالفة كل داعية للخير، وهذا إعلان أضعه بين يديك، مفاده أن داراً كما سموها تسمى بدار الإيمان، تنظم رحلات سياحة للجنسين إلى أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وشرطهم أن يكون عمر المسافر يصل إلى 18 سنة من رجال الأعمال وطلبة وطالبات الجامعات ومن سبق أن زاروا هذه الدول. أترك الأمر لك يا والدي، فنحن بالله ثم بك، كف عنا شرها، كف الله عنك النار يوم القيامة.
أقول إن هؤلاء وأمثالهم يدخلون في قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ولا شك أنهم آثمون، وأن ما اكتسبوه من الأمال حرام سحت، لأنهم مبنيين على الباطل. ولا شك أن كل انحراف خلقي أو فكري أو عقدي أو سلوكي ينتج من هذه الرحلات لا شك أن عليهم نصيب منه، لأنهم دعوا إليه وساعدوا فيه، فيحملون أوزاراً مع أوزارهم. والواجب علينا، ونحن أمة مسلمة والحمد لله، أمة عفيفة، أمة ذو أخلاق، الواجب علينا أن نحذر من هؤلاء. وإننا لنأسف أن يوجد مثل هذا الإعلان تحت سمع وبصر المسؤولين عن الإعلانات التي يجب أن تكبت وألا تعلن. ولكن نسأل الله تعالى أن يهدي ولاة أمورنا للقضاء على مثل هذه الأمور التي تفسد العقيدة والأخلاق. ولا شك أن الأمة إذا فقدت عقيدتها وأخلاقها فإنها على دمارها، وسوف يكون بأسها بينها، لأن من الناس من هو على طول الخط في مفارقة هؤلاء ومنابذتهم، وسوف تتكون الأحزاب في الأمة إذا سمح لأمثال هؤلاء السفهاء أن يعلنوا مثل هذا الإعلان السيء الشر. ولعلنا نستعين الله تعالى بإيصال الأمر إلى المسؤولين حتى يمنعوا مثل هذا الشر الذي يعتبر أشد فتكا من السرطان في البدن. ثم يقول في الإعلان الطلبة والطالبات، أيد هؤلاء من طالباتنا أن يذهبن إلى أوروبا وغيرها باسم أنهن طالبات؟ فنسأل الله تعالى أن يجازي هؤلاء بعدله. أمنوا على هذا الدعاء، نسأل الله تعالى أن يجازي هؤلاء بعدله وأن يكبتهم وأن يرزقهم الخسارة في أموالهم حتى يرجعوا إلى الله عز وجل ويتوبوا إلى الله من هذا الإعلان السيء. ونسأل الله تعالى أن يسلط عليهم ولاة الأمور بالعدل حتى يصدوهم عن هذه الفتنة التي يريدون أن يفتتن الناس بها. نعم. الإعلان ثاني بعد
يقول هذا عن التأمين يا فضيلة الشيخ، أرجو إذا كان حلالا أن تنصحنا به أو تحذرنا منه. يقول الإعلان: كن مطمئنا أثناء قيادتك أي سيارة خاصة، تغطية نغطي حتى 3 ملايين ريال مقابل ريال واحد في اليوم، لأنك معرض لحادث سيارة في أي وقت، ولأن الظروف قد تضطرك لاستخدام سيارة قد تكون ملكك أم لا. قامت التعاونية للتأمين بتطوير وثيقة تأمين الرخصة الخاصة لحمايتك من هذا الخطر. إنها وثيقة تأمين على رخصة القيادة وليس على السيارة التي تقودها. نغطي مسؤوليتك تجاه الغير عن أي إصابة أو خسارة في ممتلكاتهم حتى مبلغ 3 ملايين ريال، وحتى تكون الوثيقة في متناول الجميع جعلنا قيمة الاشتراك فيها ميسرة، فهي لا تكلف سوى ريالا واحدا في اليوم، أي 365 ريالا في السنة. لقاء ذلك بإمكانك أن تقود أي سيارة خصوصية وأنت مطمئن ومرتاح البال.
ما فهمت التأمين على
كل يوم يخدم منك ريال، ولو حصل حادث يقول مستعدين نغطي لك تكاليف وفي 3 ملايين لا قدر الله لو دعست حادث.
لكن لماذا عدلوا عن جميع السيارة إلى القطار إلا ليموهوا للناس؟ أقول إن هذا التأمين وأمثال حرام، ولا يشك إنسان يعرف مصادر الشريعة ومواردها إلا أنه من الميسر. الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجه كونه ميسرا أنك إذا دفعت كل يوم ريالا كم تدفع السنة؟ كما قال هو 365، بناء على أن السنة ميلادية. أما السنة القمرية الهلالية فهي أقل من ذلك، ستدفع في السنة 350 ريال. ثم قد تحصل أو قد يحصل لك حادث يستوعب 100,000، فتكون الشركة إيش؟ خاسرة وأنت رابح. وربما يمضي العام لا يحصل عليك حادث فتكون أنت الخاسر. ولهذا أقول الله، نسأل الله أن يعافينا من البلاء. كثر الربا في المسلمين، إما صراح وإما بحيلة، فهل يريد منا هؤلاء أن يكثر فينا الميسر أيضا والقمار والمغالبات؟ نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أشرارنا. أقول إن هذا التأمين وأمثاله حرام، والقاعدة كل عقد يحتمل الغنم والغرم بين العاقدين فإنهم من الميسر. نقول كل عاقد إما غانم وإما غارم بمقتضى العقد لا بمقتضى الأسعار لو اختلفت، ولا من المعلوم أن إذا اشتريت سلعة بمئة ريال ثم جلبتها بالسوق ولم أبيعها إلا بثمانين فهذا غرم، لكن ليس بسبب العقد. ولهذا لبس بعض الناس قال كل شيء معرض للغنم والغرم، فيقال إن الغنم والغرم في الميسر بمقتضى إيش؟ العقد. أما الغنم والغرم بمقتضى السوق والأسعار فهذا ليس فهذا خارج عن العقد. نعم بسم الله أخوان أهل البحرين، عندكم مسألة اليوم؟ تفضل. نعم. أما الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهذا يعني الجماع، لكن الصحابة رضي الله عنهم أو أكثرهم قالوا إن الرجل إذا خلا بالمرأة فإن العدة ثابتة، تثبت العدة لأن خلوه بها يعطيه التمكن من الجماع، وهذا هو المشهور من المذاهب الثلاثة. وإن كان بعض العلماء قال إذا لم يكن جماع فإنه لا عدة، لكن الأحوط أن تثبت العدة بالخلوة. نعم. لا، إذا طلقها بعد أن خلا بها فلها المهر كاملا كما أن عليها العدة. نعم. هذا ليس مشروعا بحد ذاته أن يكون اجتماع الناس للزواج محلا لتوزيع الأشرطة والكتيبات، لكنه محمود لغيره، لأنه ربما لا يحصل اجتماع النساء مثل هذا الاجتماع، فتفريق الأشرطة والكتيبات عليهن هذا حسن ومن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. والله المواعظ أنا لا أحددها في مثل هذا الحال، لأن من الناس من يكون لم يجتمع بإخوانه وأصدقائه إلا بمثل هذه المناسبة، فيحبون أن يتكلموا في شؤونهم الخاصة، ولأن هذا اللقاء لقاء فرح وأنس، ولهذا أباح الشارع فيه الغناء والدف. نعم، لو طلب من الإنسان وعين وقال يا فلان نريد منك موعظة، فهنا نقول لا تتصل، عظ الناس ولكن لا تطول عليهم، أو رأى هو نفسه منكرا فإنه يجب عليه أن يقوم ويعظ الناس ويحذرهم من هذا المنكر، أو وجه إليه سؤال عن مسألة من المسائل فتكلم فيها واستطرد فهذا لا بأس، يعني لا يعد سنة، وإنما حصل لعارض وسبب. نعم، لعارض وسبب الاقتضاء. نعم. إيه نعم. هو ليس بعورة، صوت المرأة المجرد ليس بعورة، لكن أنت تعرف أنه إذا ارتفعت أصواتهن بهذه المناسبة، ولا سيما إن كانت أصواتا جميلة لذيذة على السمع والناس في نشوة العرس، فإن هذا يخشى فيه من الفتنة العظيمة، فكون الأصوات لا تخرج من بينهن أحسن. أما ما يفعله بعض الناس اليوم يتخذ مكبرات الصوت على شرفات المبنى فيؤذي الناس بسماع الأصوات ويقلقهم، ولا سيما إذا كان متأخرا فإن أذية المسلمين حرام لا تجوز. نعم. الرقص مكروه، وكنت بالأول يعني أتساهل فيه، لكن سئلت عدة أسئلة عن حوادث تقع في حال رقص المرأة، فرأيت أن أمنع منها، لأن بعض الفتيات تكون رشيقة وجميلة وخفيفة ورقصها يفتن، فتفتتن النساء بذلك، حتى أنه بلغني أن بعض النساء إذا حصل مثل هذا تقوم تقبل المرأة التي ترقص وربما تضمها إلى صدرها ويحصل بهذا فتنة. فلهذا كنت أخيرا أقول إنه ممنوع. نعم. انتهت الأسئلة؟ أعطني السؤال الأخير هذا لا بأس. ما دام القاضي توجهها واعتقد أن هذا النكاح صحيح وهي ما اعتقدت أنه صحيح هذا يبقى على ما كان عليه، لكن لو عيد العقد على الوجه الشرعي لكان أحسن، يعني على وجه المشهور عند العلماء، لأن بعض أهل العلم يقول إن هذا النكاح الذي عقده القاضي صحيح حتى وإن لم تكن المسألة بهذه الصورة، فلو عيد العقد لكان أحسن وأحوط، وإذا لم يعد العقد وكان حين ذاك تعتقد أن ما فعله القاضي صحيح بقي النكاح على صحته. ولكني أكرر أن يعاد العقد أحسن وأحوط. نعم. بارك الله فيكم. إلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بمتابعة من الوالد الشيخ محمد حفظه الله، سيقيم مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة دورة علمية لبعض طلبة العلم في فترة سفر الشيخ حماه الله، نضع جدول دروس الدورة بين أيديكم
الآن.
كما يسر مركز الدعوة أيضا أن يوزع فتوى لوالدنا وشيخنا الشيخ محمد عن الزواجات وبعض المخالفات الشرعية فيها.
الآن يوزع، شوف الإخوان وزعوا.
أيضا يسرنا أن نعلن لندوة بعنوان اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في جامع الضليعة، وإعلانها على الباب. ثالثا يسرنا أيضا أن نعلن عن محاضرة بعنوان حفظ الألسن يلقيها الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الجعيثن يوم السبت 24 سفر إن شاء الله تعالى في جامع الضليعة إن شاء الله تعالى. جزى الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وأعاننا على حمل هذه التنبيهات إلى الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.